بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: نزول القرآن ابتدائي وسببي. قال: ينقسم نزول القرآن إلى قسمين. القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن. وسبب النزول هو كما عرفه بعضهم ما نزلت الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه وقت وقوعه، ما نزلت الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه وقت وقوعه. قال: وهو غالب القرآن، غالب آيات القرآن. ونعم أن آيات التي لها سبب نزول ليست كثيرة بالنسبة للآيات التي نزلت ابتداء. ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات، فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وقال بعضهم: لو قيل بأنها نزلت لسبب، وهو أنهم عاهدوا الله ثم لم يوفوا فنزلت، ولكن لا دليل يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهذا غير معلوم لنا، فلذلك يقال نزلت ابتداء. وهذه الآية فيها خلاف، ولو أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر غيرها كما ذكر في الشرح، ذكر غيرها من الآيات التي لا خلاف فيها لكان أحسن، فإنه ذكر في الشرح آيات منها: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولكنه ذكر هذه الآية ليبين أن الصحيح فيها أنها مما نزل ابتداء، وليبين أن ما قيل بأنها نزلت لسبب بأنه لا يصح. قال: وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة، وأنه اعتزل الناس وترك الزكاة إلى غير ذلك، ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ، فضعيف لا صحة له بل شديد الضعف. فيه من بعض الطرق علي بن زيد أو يزيد الألهاني وهو متروك، وفيه معان بن رفاعة. وهذه القصة مع ضعف أسانيدها فإن في متنها نكارة، فإنها تخالف أصلا من أصول الإسلام وهو قبول توبة التائب، فإن في هذه القصة أن حاطب لم تقبل توبته أو ثعلب بن حاطب. وهذه القصة قد كتب فيها أهل العلم كتبا مستقلة في بيان ضعفها ونكارتها وردها، منها رسالة ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه، وصاحب هذه الرسالة عباد محمود الحمش، والرسالة الثانية الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب للشيخ سليم الهلالي. ولكن مثل هذا النوع الذي هو النزول الابتدائي، مثل قصص الأنبياء ومثل الكلام على الإيمان وتقرير الإيمان وتفاصيل الإيمان والكلام على التوحيد ونحو ذلك، هذه تنزل ابتداء في بيان هذه الأحكام. وأسباب النزول مهم يستعان بها على فهم القرآن وتفسيره، كما ذكر ذلك شيخنا في بداية كتابه أسباب النزول، وقد قرأنا ذلك، ذكر فيها من فوائد معرفة أسباب النزول، وأنه بمعرفة سبب النزول تفهم الآية فهما صحيحا وتفسر تفسيرا صحيحا. وقد ألفت كتب كثيرة في أسباب النزول، من أصحها بل أصحها ما كتبه شيخنا رحمه الله تعالى، وهو الصحيح المسند من أسباب النزول الذي قرر في بعض جامعات المملكة في الجامعة الإسلامية وجامعة محمد بن سعود في بعض السنوات يدرس. وهناك كتب أخرى لكن لم يتحرى أصحابها الصحة كما فعل شيخنا، ومن أحسنها أيضا كتاب الذي جمعه الشيخ سليم الهلالي وغيره في كتاب في 3 مجلدات في بيان أسباب النزول، بيّن صحيحها وضعيفها، ولكن كتاب شيخنا أصح وأدق وأخصر، مع أنه يحتاج إلى بعض الإضافات وقد عزمنا على ذلك حين درسنا الكتاب، ويحتاج فقط إلى ترتيب وزيادة بعض الأسباب التي صححها العلامة الألباني وليست في هذا الكتاب. قال رحمه الله: القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب، ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، يعني نزل القرآن لسبب معين. وأسباب النزول كثيرة، ليست واحدة ولا اتجاها واحدا، وإنما هي كثيرة. قال: والسبب إما سؤال يجيب الله عنه، يعني يطرح سؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون السائل من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وقد يكون من اليهود، وقد يكون من الأعراب، فلا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم فيه علم مسبق، فينزل القرآن ببيان الجواب عن هذا السؤال. قال: مثل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس في أمور كثيرة، الأهلة مواقيت للناس في الصيام، ومواقيت للناس في العمرة، مواقيت للناس في الإفطار، مواقيت للنساء في الحمل والعدد، ومواقيت للناس في قضاء الديون وفي الكفارات وفي الإيجارات وفي أمور كثيرة جدا. فالأهلة مواقيت للناس. والحج ليس المراد أنها يعني كل الأشهر وكل الأهلة مواقيت للحج، ولكن منها ما تكون مواقيت للحج. وقوله يسألونك عن الأهلة يحتمل، وهو الأقرب، أنهم سألوه عن الحكمة من تدرج الهلال من الصغر إلى الكبر ثم من الكبر إلى الصغر. ما هي الحكمة؟ يسألونك عن الأهلة، ما يعني يسألونك عن الأهلة، عن شيء فيها، ما هو الشيء الذي سألوا عنه؟ يحتمل أن يكون عن هذا التغير، ما هي الحكمة من ذلك؟ ما هي الحكمة أن الهلال يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يرجع صغيرا؟ وهذا الذي اختاره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه. فأجاب الله: قل هي مواقيت للناس، زيادتها ونقصها يستفاد به في هذه المسائل الكثيرة التي يحتاج إليها الناس. والسؤال هذا كما بين أهل العلم قد يكون هذا السؤال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون من غيرهم، قال الشيخ العثيمين، ولكن الظاهر أنه من الصحابة. ولهذا يقول الزركشي: وغيره من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسئلتهم لم تكن كثيرة، والتي ذكر الله عز وجل في القرآن لا تصل إلى 15 سؤالا. أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن لا تصل إلى 15 سؤالا. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الروح. هذه الأسئلة لا تصل إلى 15 سؤالا. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبون أن يقدم الأعراب فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل فيستفيدون منها، وهذا من إجلالهم له وتعظيمهم له، لا يحرجونه بكثرة الأسئلة، وإنما يسمعون منه ما يفيدهم به مما أمره الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعضهم: هذا السؤال قد يكون من غير الصحابة، ولكن أكثر أهل العلم على أن ما سطر في القرآن بيسألونك أن هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: باء، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير. الأمر الأول سؤال يجاب عنه، والمسألة الثانية حادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتحتاج إلى بيان من الله في حكمها وتفصيلها. وتحذير مثل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين، وفي بعض الروايات نزلت في المنافقين ليس في رجل، فهم مجموعة. قال: في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. واستفاد من هذا أن الاستهزاء بشيء من الدين أن هذا كفر بالله وبآياته. ولهذا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فهو كافر، هكذا في بعض النسخ فهو كافر. هذا الحديث وسبب النزول هذا جاء عن صحابيين، عند ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمر وعن كعب بن مالك، وأخرج أيضا أثر ابن عمر حديث ابن عمر الطبري في تفسيره، وقد حسن هذا الحديث شيخنا في الصحيح المسند من أسباب النزول. ولكن اختلف أهل العلم في هؤلاء المتكلمين، منهم معتب بن قشير الذي كان يبكي ويأتي ويتعلق بنسعة الناقة ويقول يا رسول الله أتوب إلى الله، إنما كنا نخوض ونلعب والرسول لا يرد عليه إلا بالآية، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ثم قال الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ومن هنا تعلم كفر الرافضة وأنهم زنادقة، فإنهم يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يطعنون في خيارهم وفي عظمائهم وفي المقدمين منهم. إذا كان هؤلاء طعنوا في القراء في بعض الصحابة، فأنزل الله القرآن يبين أنهم قد كفروا به، فكيف بمن يطعن في أبي بكر وعمر ويطعن في سائر الصحابة ويتهم أمهات المؤمنين بالفواحش؟ فهؤلاء لا شك في كفرهم، ولا شك في كفر من لم يكفر الرافضة، لا شك في كفرهم ولا في كفر من لم يكفر الرافضة. لكن كما سمعت اختلف أهل العلم في هؤلاء، هل هم من المنافقين إنما كانوا يظهرون الإيمان، أم أنهم كانوا من المؤمنين فوقعوا في هذا القول فكفروا بعد إيمانهم؟ فالذي عليه أكثر المفسرين واختاره البغوي والألوسي وجماعة أنهم كانوا من المنافقين، كما ذكر الشيخ هنا نزلت في رجل من المنافقين. وأما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيقول كانوا مؤمنين ثم كفروا بهذا الفعل، قال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الخلاف في قوله بعد إيمانكم، فمنهم من يقول على ظاهره بعد إيمانكم الذي كنتم عليه كفرتم بهذا القول، وقال بعضهم وهم الأكثر من المفسرين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الذي كنتم تظهرونه، وإلا أنتم في الحقيقة منافقون. فإنه يقول رحمه الله، أو يقول هؤلاء الذين رجحوا هذا القول، يقولون لا يصدر مثل هذا القول من أناس ليس عندهم نفاق، وإنما تصدر هذه الأقوال من أصحاب النفاق والعقائد الفاسدة. وعلى كل هذا القول كفر، سواء الذين قالوه كانوا على الإيمان ظاهرا وباطنا، أو كانوا على الإيمان ظاهرا دون الباطن، فهذا القول كفر. والشاهد من هذا أن هذه واقعة حصلت، فجاء هؤلاء يعتذرون، جاء هؤلاء يعتذرون، فنزل القرآن يبين حكم هذه الحادثة وحكم هذا القول، وأن هذا يعني كفر بالله عز وجل، وأن عليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وسمى الله عز وجل الطعن في قراء الصحابة كفر بالله وبآياته وبرسوله، كفر بالله لأن الله زكاهم، هذا اعتراض على القرآن، كفر بالله عز وجل لأن الله رضي عنهم، وهذا يطعن فيهم، يقول هؤلاء كذبة جبناء وأصحاب دنيا ومطامع دنيوية. وكفر برسوله لأن الرسول هو الذي اختارهم وزراء له وأثنى عليهم وزكاهم وأعطاهم أسراره واعتمد عليهم في كثير من المسائل في الجهاد في سبيل الله عز وجل وفي تبليغ هذه الشريعة وفي الدعوة إلى الله عز وجل. وكفر بآيات الله لأن آيات الله عز وجل كلها تصب في الترضي عن الصحابة والثناء عليهم وذكر محاسنهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا إلى آخر الآيات. فمن طعن في الصحابة فإن طعنه فيهم يعد طعنا في الله وفي كتابه وفي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال جيم: أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، يعني شيء حصل والناس ينتظرون ما هو الحكم في هذه المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده فيها علم مسبق ولا وحي من الله جل وعلا، فينزل القرآن لبيان ذلك الحكم. قال: مثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهذه الآية جاءت في خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت، كما في البخاري معلقا ووصله الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه، وذكره شيخنا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وذكره في الصحيح المسند من أسباب النزول. وأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في الحجرة وإن بعض حديثها لا يخفى علي، والله جل وعلا سمعه من فوق سبع سماوات. أنزل الله هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن في القرآن منه ابتدائي وهو الأكثر، ومنه سببي وهو الأقل، وهذا السبب على أنواع ذكر المؤلف منها ثلاثة أمثلة: إما أن يكون جوابا لسؤال، وإما أن يكون بيانا لحكم واقعة حدثت، وإما أن يكون لبيان وتحذير من أمر حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ويحتاج فيه إلى بيان وإلى تحذير، كقصة المنافقين، وربما هناك أشياء أخرى، ولكن المؤلف اقتصر في كتابه هذا المختصر على هذه الثلاثة الأسباب. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.